عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس عن جابر بن عبد الله. وقد تفرد ابن وهب برفع هذا الحديث، وقد خالفه في ذلك أبو عاصم، خالفه في ذلك أبو عاصم النبيل ومحمد بن بكر البرساني. وقد أشار أبو داود إلى هذا في بعض روايات هذا الكتاب. قال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج موقوفا على جابر، ورواه أبو عاصم عن ابن جريج بنهو ابن وهب لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كلاهما أبو عاصم ومحمد بن بكر البرساني لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وهذا أرجح، فلذلك ساقه أبو داود مرة أخرى بإسناده عن جابر موقوفا. ولذلك قال النسائي لما خرج هذا في سننه، قال: لا أعلم أن أحدا رفع هذا الحديث غير ابن وهب، لا أعلم أحدا رفع هذا الحديث غير ابن وهب. ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري. فالحديث موقوف وليس مرفوعا. قال أبو داود: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز قال: أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنى من امرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم. هذا إسناد صحيح، وهو أصح مما قبله. محمد بن عبد الرحيم هذا معروف، عرف بالصائقة، يلقب بالصائقة لجودة حفظه، وهو شيخ الإمام البخاري. كان يلقب بالصائقة محمد بن عبد الرحيم الصائقة لجودة حفظه. وشيخه أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل، ضحاك ابن مخلد النبيل، وهو من تلاميذ شعبة ابن الحجاج. والذي لقبه بالنبيل هو شعبة شيخه. والسبب في لقبه بالنبيل أن شيخه شعبة ابن الحجاج حلف بالله ألا يحدثهم شهرا، لعلهم أغضبوه وأغاظوه، فأراد أن يؤدبهم فحلف أنه لا يحدثهم شهرا. فبلغ ذلك أبا عاصم، فجاء إلى مجلس شعبة فقال له: غلامي الأبطار حر لوجه الله كفارة عن يمينه. فأعتق غلامه كفارة عن يمينه ليحدثه. فقال شعبة: أنت نبيل. فمن ذلك الوقت أن يلقب بالنبيل. فعظيم على شعبة أن يستمر بعدما رأى من تلميذه لحرصه على ألا ينقطع المجلس شهرا ولم يسمعوا من حديث شعبة الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعتق غلامه، كان الغلام هذا يعني صانعا أو تاجرا يبيع العطر، يعني أنه حتى من جملة الغلمان الذين لهم يعني نفع في الحياة، ما ذلك أعتقه لوجه الله حتى يكون ذلك كفارة ليمين شعبة. وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريش المكي، أبو الزبير هو أبو الزبير محمد ابن تدرس ابن تدرس المكي. باب المرأة، باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة. وتجدون في بعض الروايات الغامدية وفي بعضها جهنية، وكلتاهما واحدة. لأن غامد هذا بطن من جهينة، جهينة قبيلة كبيرة، قبيلة حجازية كبيرة، والغامد بطن من فلذلك بعض الرواة يسميها أو ينسبها غامدية، وبعضهم ينسبها جهنية، وكلتاهما واحدة. حدثنا مسلم ابن إبراهيم أن هشاما الدستوائي وأبان بن يزيد حدثاهم المعنى أن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن امرأة قال في حديث أبان بن جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها زنت وهي حبلة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليا لها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن إليها فإذا وضعت فجئ بها، إلى آخر الحديث. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ومسلم ابن إبراهيم هو الفراهيدي وهو شيخ الإمام البخاري، وهشام هو هشام بن عبد الله الدستوائي، وأبان ابن يزيد هو العطار، أبان ابن يزيد هو العطار. حدثاهم هكذا عندي، وفي بعض النسخ حدثاه المعنى. فهذا الحديث تدرون أن هشام وأبان ابن يزيد قد حدث بهذا الحديث مسلم ابن إبراهيم، فيكون حدثاه أو حدثاهم مع غيره ممن شركوا معه في سماع هذا الحديث. أن يحيى هو ابن أبي كثير، وأبو قلابة هو التابعي عبد الله بن زيد الجرمي، وأبو مهلب الجرمي هذا عم أبي قلابة، هذا عمه ومشهور بكنيته. والحديث كما قلنا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه. وقوله فشكت عليها ثيابها أي ربطت وأوثقت ثيابها حتى لا تتكشف من أجل ألم الحجارة، حتى لا تتكشف، لا تنكشف عورتها عند ألم الحجارة. لذلك ساق بإسناده محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي فشكت عليها ثيابها أي فشدت عليها ثيابها، وهذا إسناد صحيح، وساقه أبو داود لتفسير قوله فشكت عليها ثيابها بمعنى فشدت عليها ثيابها. ومحمد بن الوزير هو محمد بن الحكم الوزير الدمشقي، والوليد هو ابن مسلم أبو العباس الدمشقي، وشيخه عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى عن بشير بن مهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة يعني من غامدة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني قد فجرت فقال ارجعي، فرجعت، فلما كان الغد أتته فقالت لعلك أن تردني كما رددت ماعز بن مالك، فوالله إني لحبلة. فقال لها ارجعي، فرجعت، فلما كان الغد أتته فقال لها ارجعي حتى تلجي، فرجعت، فلما ولدت أتته بالصبي فقالت قد ولدته، فقال ارجعي فعرضعيه حتى تفطميه، فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله، فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها وأمر بها فرجمت، وكان خالد ممن رجمها في من يرجمها فرجمها بحجر فوقعت قطرة من دمها على وجنته فسبها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكسب لغفر له، وأمر بها فصلي عليها ودفنت. هذا حديث صحيح، وذلك لما له من المتابعات. قصة الجهنية وكما قلنا هي نفسها الغامدية، غامد هذا رجل لقب رجل، وهو أبو قبيلة من اليمن، وهو بطن من جهينة. عيسى بن يونس، هو عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وبشير ابن مهاجر، هذا مختلف فيه لكنه متابع على هذا الحديث في الجملة، لكنه تفرد ببعض الأمور سوف، أو بموضعين سوف نذكرهما. فهنا في سياقه، سياق بشير بن المهاجر، سياقه لهذا الحديث قال فيه ارجعي فأرضئيه حتى تفطميه، فذكر الفطام. ثم قال أيضا في سياقه للحديث فسبها، أي سب خالد هذه المرأة. خالد هو خالد بن الوليد. ذكر الفطام وسب خالد للغامدية تفرد به بشير بن المهاجر الغنوي في حديث بريدة. نحن الآن في حديث بريدة بن الحصيب، فذكر الفطام في هذا الحديث تفرد به، في حديث بريدة خاصة تفرد به بشير بن المهاجر، وهو مختلف فيه، فقد قواه قوم وضعفه آخرون. والإمام أحمد يقول منكر الحديث، وقد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب، هكذا قال الإمام أحمد في بشير بن المهاجر، يقول منكر الحديث وقد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب. وهذا الحديث بعينه قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق ألقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه، وليس فيه ذكر الفطام، وليس فيه سب خالد لهذه المرأة. الحديث موجود في صحيح مسلم، ليس فيه ذكر الفطام، وليس فيه سب خالد لهذه المرأة الغامدية، لكن قد جاء ذكر الفطام في بعض الروايات في غير حديث بريدة، جاء ذكرها غير حديث بريدة بسند الحسن. فالفطام ثابت لكن في غير هذا السياق، في غير حديث بريدة، إنما تفرد به في حديث بريدة هذا الرجل الذي ذكرنا، وقد تكلم فيه الإمام أحمد بأنه يجيء بأشياء يتفرد بها وتكون محل العجب. وكذلك لم يذكر من روى هذا الحديث سب خالد لهذه المرأة، لم يذكر ذلك غير بشير ابن المهاجر. أما قوله لو تابها صاحب مكسب، صاحب مكسب هو الذي يأخذ عشر أموال التجار إذا مروا عليه، دوتي سندوتيكو، الذي يأخذ عشر أموال التجار إذا مروا به. كان سابقا يؤخذ العشر من تجار الكفار وليس من المسلمين، لأنهم يعاملون المسلمين نفس المعاملة في بلادهم. إذا أخذ المسلمون تجارتهم إلى بلاد الكفار يأخذون منهم العشر. فأمر عمر بن الخطاب أن يؤخذ أيضا منهم العشر ما يأتون به من التجارة إلى بلاد المسلمين. فلا يجوز أن يؤخذ من المسلم جاء بتجارته إلى بلاد المسلمين، لا يجوز أن يؤخذ منه شيء. والذي يأخذ من المسلمين شيئا من أموال تجارتهم بغير حق هذا هو صاحب مكس. وهذا الحديث يدل على عظم فعله وشناعته وعظم إقابه. فالمرأة يقال في حقها تابت توبة لو تابها صاحب مكس، يعني أنه أكبر جريمة منها، هذه التي زنت هي أقل جريمة من الذي يأخذ من أموال الناس، لأن ذنبها لا يتعداها إلى غيره. أما هذا فذنبه فجريمته تتعدى إلى الآخرين ويتضرر به المسلمون. لذلك قال لغفر له، لو تابها لغفر له.
وهل ينطبق هذا الحكم على ما تتقاضاه الحكومة في باب الأسواق؟
نعم، إذا كانت تتقاضى هذه الأحوال لمصلحة السوق نفسه، يعني يصلح فيها وينظف ويدفع للعمال الذين يحرسون، يعني هو شيء يشترك فيه التجار لمنفعتهم، وإنما تسرف الحكومة على هذا فليس فيه شيء، هذا يعود إليهم. أما إذا كانت الحكومة تأخذها لنفسها فهذا لا يجوز. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن زكريا بن أبي عمران عن زكريا أبي عمران قال سمعت شيخا يحدث عن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى ثندوة. هذا حديث حسن لغيره، والإسناد فيه شيخ مبهم. قال زكريا ابن سليم أبي عمران قال سمعت شيخا فأبهمه فلم يذكر من هو، لكن هذا الحديث يشهد له حديث بريدة السابق، ولفظه عند مسلم فحفر لها إلى صدرها، فحفر لها إلى صدرها. والثدي وهي هو الثدي نفسه، وهو أيضا الصدر. فيشهد لهذا الحديث حديث مسلم حديث بريدة، وفيه فحفر لها إلى صدرها. وهناك حديث آخر أيضا موقوف على علي بن أبي طالب في قصة شراحة التي رجمها كما جاء في مسند أحمد، ولفظه فحفر لها إلى السرة، وفي سنده مجالد بن سعيد وهو ضعيف. عثمان هو عثمان بن محمد بن أبي شيبة، وشيخه وكيع بن الجراح الرؤاسي، وزكريا هو ابن سليم أبو عمران أبو بكرة، ونفيء بن الحارث الصحابي ابن أبي بكرة عن أبيه أبي بكرة. هنا أيضا لم يذكر ابن أبي بكرة من هو، ساق لك قال لك أبو داود أفهمني ابن رجل عن عثمان. هو أبو داود يروي هذا الحديث عن عثمان بن أبي شيبة، فكأنه كان يحدث به عن أبي بكر ولا يذكر ابن، كأنه يحدث أبو داود كان يحدث به عن أبي بكر ولا يذكر ابن أبي بكر، فلا يزيد كلمة ابن. قال فأفهمني رجل، أفهمني رجل لم يذكر من هو، أفهمني ابن أي ذكر ابن في الإسناد. فهمتم؟ إيه. فهمتم؟ كان في الإسناد عن كأنه يحدث عن أبي بكرة عن أبيه، فأفهمه رجل أن فيه ابن أي ابن أبي فيما حدث به عن عثمان ابن أبي شيبة. لا لا لا، ليس تدليس، يعني كأنه غفل، فكأنه لم يسمع الحديث جيدا، لكن كان معه رجل سمع الحديث فأفهمه أن هناك ابن سقطت منه. وهذا من أمانتهم، يعني كل دقيقة، يعني حتى لو لم يخبرك هذا لا يضر، لكن لهم لدقتهم يذكرون كل صغيرة وكبيرة. هو ابن أبي بكر لم يذكر من هو، لكن الحديث كما قلنا. قال أبو داود حدثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا زكريا بن سليم بإسناده نحوه، زاد ثم رماها بحصاة مثل حمصة، ثم قال ارموا واتقوا الوجه، فلما طفئت أي ماتت أخرجها فسلى عليها، هكذا فسلى عليها أو فسلي عليها. قال وفي التوبة نحو حديث بريدة، هذا كالسابق وفيه انقطاع، لأن أبا داود لم يذكر من حدثه، قال حدثت، هذا انقطاع، لكنه إذا انضم إلى ما قبله فيكون حسنا لغيره. حمصة، هذا الحبوب، يعني حصات ليست كبيرة جدا ولا صغيرة جدا، لا تأخذ لا 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 تضرب بكبيرة جدا بحيث تقضي عليها في مرة الواحدة، فلا يكون فيها عقوبة، ولا تكون صغيرة بحيث يطول الأمر، فتكون يعني وسط. قد سبق أن ماعز رموه بجلاميل الحجارة، بجلاميل الحرة، الحجارة الكبيرة لكن ليست بتلك الدرجة بحيث يقضى عليه في المرة الواحدة. لكن فصلى عليها هذا أولى من فصلى عليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صلي على هؤلاء، إنما يأمر بها يصلى عليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي إلا بكتاب الله، لكن لقلة فقهه أن يقضي بيننا بكتاب الله، يعني كأنه يشترط عليه بكتاب الله أي بحكم الله، معنى بكتاب الله أي بحكم الله، لأن الرجم لم يذكر فيه، لم يذكر في القرآن، الرجم لم يأتي ذكره في القرآن، وإنما جاء فيه الجلد. فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وكان أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. فقال تكلم. قال إن ابني هذا كان عسيفا أي أجيرا على هذا، والعسيف هو الأجير، فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، أن على ابني يعني أنه استفتى العلماء في قريته، أخبروه أن على ابنه الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وبجارية، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، لأنه ليس متزوجا، وإنما الرجل على امرأته. فإذا يعني تفاقم الأمر، هو كان في البداية أخذ جارية، والآن العلماء أفتوه أخبروه أن على ابنه أن على ابنه جلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد إليك، وجلد ابناه مئة وغربه عاما. وأمر أنيس الأسلمي قال يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. باب في رجم اليهوديين. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس النافع عن ابن عمر أنه قال إن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الزنا؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فجعل أحدهم يده على آية الرجم، ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها إلى آخر الحديث. هذا حديث صحيح متفق عليه. عبد الله بن مسلمة هو القعنبي صاحب مالك، قال قرأت على مالك، والمالك أغلب أحاديثه قراءة عليه عرضا عليه، وكان أهل الحجاز يفضلون العرض على السماء من لفظ الشيخ بخلاف أهل العراق، فإنهم يفضلون السماع، والسماع هو أعلى مراتب التحمل، أن يسمع الطالب أو التلميذ من لفظ شيخه، يقولون هذا أعلى مراتب السماع، بينما يرى الحجازيون أن الأعلى هو القراءة، القراءة من الطالب على الشيخ، فالطالب يقرأ على الشيخ مما كتبه من أصل الشيخ. هناك عملية تجري في تحمل الحديث لا تظهر من خلال الإسناد، يعني الإسناد الذي أمامنا لا يظهر لنا الإجراءات التي تتم قبل الوصول إلى النص النبوي. كان الناس الذين يقرؤون، يعني بعض الناس يظنون أن شخص يجلس فقط يحدث والناس يكتبون وتنتهي العملية بهذا الشكل. الأمر ليس هذا. من قرأ صلاح الحديث وقرأ علوم الحديث وعرف ما كان يقوم به المحدثون لرواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف أن هذا الأمر قد بلغ غاية في الدقة. كان التلاميذ إذا أرادوا أن يأخذوا من الشيخ أولا يأخذون أصله، كل محدث له أصول، له أصل الكتاب الذي فيه أحاديثه، يعني ما من محدث إلا وله أصول أحاديثه مكتوبة، ليس شيء فقط في رأسه يحدث به كلما أراد، لا له أصول، له كتب التي أخذ أو تحمل بها هذه الأحاديث. فإذا أراد تلاميذه أن يأخذوا أحاديثه، إما أن يأخذوا أصله، إما أن يأخذوا أصله فينسخون منها الأحاديث التي يريدون سماعها من شيخهم، أو يأخذون فرعا مقابلا على الأصل، لأن هناك من التلاميذ من تقدمهم وأخذوا عن هذا الشيخ، فيجدون فرعا قد قوبل على أصل الشيخ وهو فرع معتمد، فينسخون الأحاديث التي يريدون سماعها من الشيخ، ثم يذهبون إلى الشيخ بهذه الأحاديث فيقرؤونها عليه، وهو يصحح للقارئ فيما أفسد فيه وينبهه إلى أن تنتهي القراءة. فإذا انتهوا من القراءة جاءوا فيقابلون ما عندهم بأصل الشيخ الذي نسخوا منه. الآن سمعوا من الشيخ فيأتون ثم يقابلون المسموع على أصل الشيخ ليتأكدوا أنهم كتبوا يعني صحيحا وليس فيه سقط وليس فيه سقط ولا شيء، فتصير هذه النسخة نسخة معتمدة، نسخت من أصل أو من فرع مقابل وعرضت على الشيخ ثم قوبلت بأصل الشيخ أو بأصل مقابل، فهنا تثبت هذه النسخة نسخة معتمدة، فللطالب أن يحدث منها. فلو أخذ نسخة غيره فحدث منها هذا جرح عليه، لابد أن يأخذ أن يحدث من نسخته التي سبق له سماعها من الشيخ، فلا يحدث من نسخة غيره. ولذلك تجد في بعض الرواة يجرحون بقولهم يحدث من أصل غيره أو يحدث من غير أصله، فهذا جرح عليه، لأن غير أصله لا يعرف ما الذي تعرض إليه هذا الأصل، ربما أخرجه صاحبه بإعارة فألحقت إليه إلحاقات، ربما عبث به صاحبه فهو لا يأمن هذا المستعار، فلا بد أن يحدث من أصله. هكذا يجري عملية التحديث عند المحدثين. ثم المحدث قد يحدث من حفظه، فإذا شك في شيء رجع إلى أصله، أو إذا اعترض عليه في شيء يرجع إلى أصله، أو يرجع المعترض إلى الأصل ليتأكد من صحة ما أخبر به. فهذه الكتب، فهذه الأسانيد ليست كلها شفهية، وإنما هي مكتوبة لكل محدث أصوله مكتوبة، فيحدث من أصله أو يقرأ عليه من أصله أو من أصل مقابل على أصله فيحدث به. فلذلك أحيانا يلقنون بعض الرواة الضعفاء الأحاديث التي ليست لهم، فإذا لقنوهم وتلقنوها عرف أنهم ليسوا حفاظا، ليسوا ضباطا، فيجرحون بهذا. فتجدون في بعض الرواة يقال فلان يلقن فيتلقن، وهذا التلقين يقوم به بعض الرواة بقصد اختبار حفظ الراوي، فيعرضون عليه أحاديث وفي ضمنها حديث أو حديثان ليس من حديثه، فإذا أقر بهما عرفوا أنه ليس بضابط، لأنها أدخلت عليه أحاديث فلم يكتشفها، ليست له فلم يكتشفها. وأحيانا يأتي بعض الرواة بسوء قصد حتى يروا أحاديث عنه وليست صحيحة أو ليست حديثا أحاديث مقبولة، فيلقنونه فيتلقن فيحدثون بها عنه، فعندئذ يضعف هذا الراوي لأنه كان يقبل التلقين، فيقال فلان يقبل التلقين. فلذلك عبد الله بن مسلم يقول قرأت على مالك، عبد الله بن مسلم قد أخذ نصف الموطأ سماعا من مالك وأخذ نصفها قراءة عليه، وهذه من ميزة عبد الله بن مسلم في روايته عن مالك. مالك لا يحدث من لفظه وإنما تعرض عليه الأحاديث وتقرأ عليه، لكن سمع استطاع عبد الله بن مسلمة أن يسمع نصف الموطأ من لفظ مالك، والإمام الشافعي سمعها كلها من مالك. فهذا مما قرأه على مالك وليس مما سمعه من لفظ مالك، فلذلك قال قرأت على مالك. عن نافع عن ابن عمر أنه قال إن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأغلب الروايات التي الأسانيد التي تجدونها في الصحيحين وفي غير الصحيحين أصحابها لهم كتب، أصحابها لهم كتب ويحدثون، وأغلب الرواة يحدثون من كتبهم ولا يحدثون من حفظهم، حتى الحفاظ منهم الإمام أحمد وعلي بن المديني وأبي زرعة وأمثال هؤلاء لا يعتمدون على حفظهم عند التحديث، إنما يخرجون أصولهم ما أنهم حفظه، ما أنهم يحفظون هذه الأحاديث. علي بن المديني كان يحفظ أحاديثه كما يشرب أحدكم الماء، كشرب الماء. يقول الإمام البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد ما استصغرتها عند علي بن المديني، كان إماما خاصة في علل الحديث، لكن مع ذلك لا يرضى أن يحدث إلا من أصله وكتابه بين يديه، لأن الحفظ خوان، الذاكرة قد تخون. فالإمام أحمد كذلك لا يحدث إلا من أصله، لا يحدث من حفظه. قال إن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث كما قلنا حديث صحيح متفق عليه. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم فدعاهم فقال هكذا تجدون هد الزاني؟ فقالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم قال نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال لا اللهم لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجد حد الزاني في كتابنا الرجم إلى آخره. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه. محمد ابن العلاء هو أبو كريب الحمداني، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وشيخه الأعمش محمد بن سليمان أبو مهران الأعمش. والحديث كما قلنا أخرجه مسلم في صحيحه. هناك حديث ليس في رواية اللؤلؤي، كأني سمعت القارئ قرأه، هو حديث مسدد عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب. بعض طلبة العلم يشدد راء البراء فيقول البراء، وهذا خطأ، البراء البراء بتخفيف الراء وليس بتشديدها. عن البراء بن عازب قال مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي قد حمم وجهه وهو يطاف به، فناشدهم ما حد الزاني في كتابكم؟ هكذا قالوا فأحالوه على رجل منهم فنشده النبي صلى الله عليه وسلم ما حد الزاني إلى آخر الحديث. هذا حديث صحيح وهو في صحيح مسلم من هذا الطريق، رجعه مسلم بهذا الإسناد، لكن هذا ليس في رواية اللؤلؤي وإنما هو في رواية أبي سعيد ابن الأعرابي ورواية أبي بكر ابن داسة، ليس في رواية اللؤلؤي التي بين أيدينا والتي عليها اعتماد أغلب الشراح لهذا الكتاب. فالحديث هذا ليس من رواية اللؤلؤي، وقد نبه على ذلك المزي في تحفة الأشراف، ونبه كذلك المبارك فوري في العظيم الآبادي في عون المعبود، نبه على أن هذا ليس في نسخة اللؤلؤي، ولذلك لم يذكره المنذري في مختصره، لأن المنذري اعتمد رواية اللؤلؤي في المختصر فلم يذكر هذا الحديث، لكنه صحيح. وقوله محمم أي مسود الوجه، سودوا وجهه. نعم. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال حدثني هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه أن ابن عمر قال أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف فأتاهم في بيت المدراس فقالوا يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها ثم قال ائتوني بالتوراة فأتي بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك ثم قال ائتوني بأعلمكم فأتي بفتى شاب فذكر القصة نحو حديث مالك النافع لكن هذا ضعيف بهذا السياق. هذا الحديث ضعيف بهذا السياق تفرد به بهذا السياق هشام بن سعد وهشام بن سعد كل ما فيه وخالف في هذا الزهري. الرواية التي تقدمت بهذا السياق هو حديث الزهري الذي روى هذا الحديث عن مالك حديث مالك النافع وقد رواه الزهري أيضا رواه الزهري عن زيد بن أسلم وليس فيه وليس بهذا السياق فهذا الحديث بهذا السياق منكر. والقف هذا واد من أودية المدينة القف هذا اسم واد من أودية المدينة وبيت المدراس هو البيت الذي يدرسون فيه كتبهم تدرس اليهود فيه كتبهم يعني مثل مدرسة. فهذا كما قلنا تفرد به سعيد بن هشام بهذا السياق ولا اعتداد بمن فرد به وكيف بما خالف لأن هشام بن سعد متكلم فيه فلا اعتداد بمن فرد به فكيف إذا خالف أمثال الزهري. فالزهري روى هذا الحديث كما في الصحيحين وغيرهما بسياقة أخرى عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا رجل من مزينة ها وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس قال محمد بن مسلم سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه ثم اتفقا ونحن عند ابن المسيب عن أبي هريرة وهذا حديث معمر وهو أتم فساق الحديث. هذا حديث تجدون أن في إسناده رجل من مزينة وهذا إبهام لكن نجد أنه في سياق الزهري لهذا الحديث محمد بن مسلم هو الزهري فتجدون أن أبا داود كعادته جمع بين طريقين طريق محمد بن يحيى وهو الزهري محمد بن يحيى بن فارس الزهري شيخ البخاري يحدث عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فهذه طريق معمر عن الزهري ثم ساق طريقا آخر عن شيخه أحمد بن صالح المصري صالح جزرة عن عنبسة عن يونس بن يزيد الأيلي قال محمد بن مسلم هو ابن شهاب الزهري سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه. فالزهري وصف في رواية يونس وصف هذا الرجل المبهم وصفه بأنه من طلبة العلم المتتبعين للعلم والحافظين له يعني له اهتمام وله عناية وله حرص بطلب العلم. هذا الوصف يعني ينفعه ويرفع من درجته وأيضا هو من أولاد الصحابة وكل هذا يرفع من درجته فعلى الأقل أن يكون حديثه حسنا يعني أن يحسن حديثه فيرتقي بغيره إلى الصحة فيكون صحيحا لأن هذه القصة قد رويت من طرق أخرى فيرتقي بهذا إلى الصحيح لغيره. فأبوه كان صحابيا ممن شهد الحديبية، فمثل هذا يحتمل حديثه بإذن الله. وقوله أن يحمل والتجبية، هو ذكر لك معنى التجبية، أن يحمل الزانيان على حمار ويقابل أقفيتهما ويطاف بهما، أي يقابل أقفيتهما، هذا ينظر إلى الأمام وذاك والمرأة تنظر إلى الخلف، فتكون قفا كل واحد منهما مقابل لقفا الآخر، هذه هي التجبية. وقوله فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت علذ به النشدة، أي ألح عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المناشدة، ينشده ويطلب منه أن يتكلم في هذا، وحلف عليه، ألذ عليه في النشدة، ألح عليه وأقسم عليه. حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني قال حدثني محمد يعني بن سلمة محمد بن إسحاق عن الزهري.
وقفنا في
الحديث. طيب. بارك الله فيك.
يذكر صفة الحد بدون ذكر اسمه، وهذا يقول
نحن قلنا يرفعه، خاصة أنه من أولاد الصحابة وأبوه صحابي، يعني هذه الطبقة قل فيها الكذب والفسق الذي كان في من بعدهم، وقلنا هذا يحتمل حديثه، لكن هذا لا يكفي لتوثيق الرجل، لأنه قد يكون ثقة عند الزهري وقد لا يكون كذلك عند غيره، لكن هذا ينفعه، خاصة أنه تبع على هذا الحديث، ولذلك قلنا يحتمل التحسين ويكون حديثه إذا توبع يكون صحيحا لغيره. نعم. ذكر الفطام. نعم. لا هذا تفرد به، لم يتابعه أحد في ذكر السب، أما في ذكر الفطام فهذا هناك رواية أخرى عند الإمام أحمد بسند حسن. نعم. لا لا تأتي بسؤال خارج المقروء، يعني هنا في 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 مكان في مجلس المدارسة، مدارسة في سنن أبي داود، ولو فتحنا الباب لتشعبت بين الطرق. نعم. كنا جدبا. طيب.
قال المصنف رحمه الله